بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان في مصر والعالم العربي والإسلامي، ها نحن قد عدنا إليكم من جديد لنستكمل رسم الصورة للمشهد السياسي المصري الآن. معنا ومعكم في هذه الفقرة من فقرات اليوم المفتوح الأستاذ ممدوح إسماعيل، المحامي المعروف ونائب رئيس حزب الأصالة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ممدوح.
أهلا بك.
ومعنا أيضا الباحث الإسلامي والمفكر الأستاذ محمد مبروك. أهلا ومرحبا بكم
محمد إبراهيم. مبروك لك.
مرحبا محمد. أستاذ محمد، أهلا أستاذ محمد. الأستاذ ممدوح إسماعيل، يعني هل أنا يعني السؤال الذي طرحته على ضيوفي في الفقرة السابقة من فقرات البرنامج، هل آن لمصر أن تستريح الآن من هذا العناء الذي يعني قطعته خلال الفترة الأخيرة؟ فضل.
لا أعتقد أن احنا في بداية المرحلة لسه. يعني أعتقد اللي يتحدث الآن عن احنا نستريح من عناء، لا. الهدم سهل. طواغيت كانوا بيهدموا في كل شيء، بيخربوا في البنية الفكرية، البنية العقدية، البنية الاقتصادية للبلد، السياسة، الاجتماع، الاخلاق، في كل حاجه. فالهدم سهل، الهدم ادواته سهله، قهر وكرباق واستبداد وظلم. انما البناء اصعب. لذلك انا اعتقد المرحله القادمه احنا لسه بنحط اول خطوه فيها، وهي المراحل بعد كده اتعب واشد، تحتاج الى جهد اشد، وتحتاج الى رجال اقوياء حقا، وتحتاج الى تضافر كل الجهود، وتحتاج الى ابداع من كل المبدعين في كل المجالات. احنا والابداع ده مش هيجي في مجرد لحظات او ساعات، لا، احنا محتاجين ان احنا نوطن انفسنا جميعا كاسلاميين على ان نحن في يعني ان نصطرع مرحله الجهاد. ما هو قادم اشد، ويحتاج الى جهد اشد وعناء اشد، لان الاعداء سوف يشتدون في المعركه. فبالتالي احنا بين حاجتين، بين البناء ومقاومة او الرد على الاعداء. يعني عندنا شقين كمان في المعركة اللي جاية. عندنا شق البناء بمصر والنهوض بمصر على كافة المستويات، وشق مقاومة بقايا الاستبداد والظلم والفساد والحرب من الافكار المعادية والعقائد المعادية والاجندات المعادية. فده محتاج جهد، ومحتاج رجال، ومحتاج بذل، ومحتاج عطاء، ومحتاج تضحيات.
استاذ محمد ابراهيم مبروك، رؤية حضرتك للمشهد السياسي الآن كيف ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أن احنا في بداية تعقيداته.
نعم.
مش في بداية انفتاحه. المسألة الأولى، التخلص من مبارك، دي مسألة كل الأطراف كانت متفقين عليها. لكن أن الميراث بتتقاسمه قوى مختلفة، ويبدو على السطح ان القوى دي تسعى الى التوافق، او تسعى الى نوع من المجاملات، او تملك كل طرف للاخر من اجل مصالحه. لكن في تصوري ان في اطياف لكل طرف من الاطراف، يعني كل طرف من او كل قوه من كل هذه الاقوى من القوى في مجموعه من الاطياف داخله. لو اخذت هذه الاطياف في الاعتبار، فانا في تصوري ان في معركه شرسه جدا نحن قادمين عليها، لان ليس حقيقه ان هناك قبول للتوافق من الاطراف. هذا قد يكون في السطح بالنسبه للاطياف التي تتعامل مع السياسه، ولكن من يرتكزون على قواعد عقائديه وايديولوجيه اعتقد ان المساله ستطول.
بمعنى ايه يا استاذ محمد؟
بمعنى ياتي سياسي من الطرف ده وياتي سياسي من الطرف ده، يقول ده احنا هنتوافق وهنعمل شكل دوله كذا وهنعمل شكل دوله كذا. لكن يعني الطيف اللي تحتيه والطيف اللي تحتيه لا يقبل هذا الكلام على الاطلاق. يعني انا بس مش عايز ان انا اقفز على الخطوات بتاعت الجلسه، يعني انا بقول ان هذه البدايات بدايات شكليه للتوافق والتقارب ما بين الاطراف، لكن كلما مضينا في التنفيذ العملي الى اعطاء شكل محدد للدوله، كلما بدات التناقضات تظهر والحقيقه تتضح. انا هضرب لحضرتك مثال برضه عشان تبقى المثال مش انا بتكلم كلام نظري كده. يعني انت عاده البعض الليبراليين لما يحبوا ان هم يتملقوا الشعب او ان هم يظهروا بصوره متسامحه، احنا قابلين للاخر واحنا مع الشريعه واحنا قابلين لكذا وكذا وكذا، والاسلاميين احنا لن نغير شكل الدوله واحنا مع الدوله المتطوره والدوله المعاصره وهكذا. لو نقول ان اتجاه اليساري هيقول احنا راضيين بالمجتمع وعايزين عداله اجتماعيه ده السطح المبدئي للكل. لو مسكت بعض الاطراف، يعني مش هنتكلم عن الاسلاميين، هنتكلم عن الليبراليين، بالتطبيق الحقيقي هو غير قابل للشريعه على الاطلاق. هو قابل للشريعه بمفهوم مختلف تماما له علاقه بتطور الفلسفات الغربيه، مفهوم القراءات المختلفه للنص، دي فلسفه موجوده انه كل نص قابل للعديد من القراءات والمفاهيم المختلفه. فهو هياخد النصوص بتاعه الشريعه ويعتبرها ان هي لها تفسيرات مختلفه، وكل تفسير يفضل للهوى، اذا سينفي الثابت في الشريعه، ومن ثم سيميع الشريعه تماما، وستتحول المساله الى الاطار العقلي والتحديد العقلي الذي يريده هو في النهايه. يعني هي دي مرجعيته في النهايه، سيؤول الشريعه الى حسب مرجعيته. لو جبت للطرف اليساري مثلا
سيؤول الشريعه حسب
مرجعيته من خلال هذا المنهج في التفسير، سيؤول الشريعه ويريد ان ان قال ان هو قابل للشريعه زي ما بيتقال دلوقتي، فهو بيقبلها على اساس ان هي تخضع لتفسيرات مختلفه تؤدي الى تمييع النص والى تاويله بما يتطابق الى مرجعيه العقل التي هي مرجعيه الليبرالي في النهايه والعلماني بشكل عام. لو انا خدت من الطرف اليساري مثلا اللي هو بيقول انا اقبل عداله اجتماعيه واقبل اتعايش مع الشريعه وهكذا، اجي عند التحديد لو ان هو عايز ايه الواقع المتاح ده، يظهروا المجموعات الاشتراكيه الثوريه اللي بعض اللي احنا شفنا بعض
اللقطات
ليها، هو بالفعل عايز صراع طبقي في المجتمع، وان هو عايز
نوع تقويض
اركان الدوله من اجل ان هي الطبقه العامله هي التي تسود
يعني شويه
في النهايه. هي دي الحقيقه الامور.
اسمح لي استاذ محمد،
لو جيت بقى على طرف الاسلامي عشان اكمل لك الدايره بس، لكن مش عشان اضل اطول ولا حاجه. الطرف الاسلامي اذا كان الاسلاميين او بعضهم يعني فاكرين نفسهم انهم ناصحين وشاطرين وكده ودمهم خفيف وبيقولوا احنا مش هنغير من شكل الدوله ومش هنعمل كذا وبيتقربوا لكذا ويسعوا لكذا، حاطط في دماغه ان هو بيسعى لكي ان ال 15% اللي فاضل له في نتائج الانتخابات ان هو يكسبهم هم رخرين او ينطوا اليه، فده معناه انه سيخسر ال 85% اللي هو انتخبوه من اجل التطبيق الحقيقي للشريعه الاسلاميه، والذي لا يعني شيئا غير تغيير شكل الدوله. واذا لم يتغير شكل الدوله فهتتحول المساله الى نوع من الخداع. الخداع للطرفين، الخداع للطرف اللي هو بيحاول ان هو يتملقه، والخداع للطرف اللي هو ايده اللي هو رشحه واتى به من اجل هذا.
طيب نشوف راي الاستاذ ممدوح. الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد ابراهيم يعني خطير جدا، ويقول ان في تملق من كل الاطراف لبعضها، في خداع ومناورات من كل الاطياف السياسيه لبعضها. راي حضرتك في الكلام ده يا استاذ ممدوح؟
والله هو الموقف في محاوله للتهدئه. يعني الاسلاميين مدركين جميعا بمختلف تياراتهم ان هم مقبلين على مرحله خطيره ومهمات ثقيله واشكاليات متعدده ومتنوعه، وهم خلينا اقول بشويه شفافيه شويه
اتفضل،
ما كانوش مستعدين قوي للمرحله دي.
تيار الاسلام
ولا حد في مصر كان مستعد
لمسألة كل التيارات.
انا اؤكد على النقطة اللي
هسيبه يكمل. خلع مبارك وسقوط النظام كانت مفاجأة مدوية لكل القوى السياسية. حتى التيار الاسلامي اللي جاهد يعني قول وقاوم بقاله 60 سنة مثلا من الخمسينيات مع النظام العسكر واخبرك لحد اخر طاغية، لم يكن عنده ادراك يعني مش عايز عنده ادراك يعني ايه؟ ما كانش متوقع ان سنن الكون هتتحقق. واخد بال حضرتك؟ كان غلب عليه ان هيفضل في موقف المظلوميه وموقف الفن الممكن مع السلطه المستبده، وكان بيظبط اموره على هذا الوضع. وكان كثير من القوى السياسيه الليبراليه والعلمانيه واليساريه والاشتراكيه وكل الاسماء والمسميات والاحزاب والوضع كله كان مظبط نفسه مع النظام المستبد على اساس انه امر كائن لا محاله، كانه مخلد على الارض. وفات على الناس ان في سنن في الحياه ربنا سبحانه وتعالى مقدرها رغم انف البشر جميعا. والسنن تتحقق مع تحقيق سنن اخرى زي سنه المدافعه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لهدمت قوم. نعم.
فلما تحققت سنه المدافعه حتى مع وائل 25 يناير انا هذكر موقف كده، كنت مع بعض اخواننا وكنا ايه في مواجهه في قرب التحرير، فالضرب شغال وانا كنت مستعجب، مستعجبين العيال بتوع المركزي بيضربوا كل قوه ما بيجمهدوش مش عايزين يسكتوا. فبعض اخواننا قالوا لي احنا باين علينا خلاص مش هيتحقق حاجه النهارده.
طب اسمح لي يا استاذ ممدوح اقطع كلام حضرتك واخد بس اتصال الاستاذ ساميه من الهرم، تسمح لي؟
اتفضل.
معلش استاذ ساميه مرحب بيك.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك بس كنت عايزه اعمل مداخله صغيره.
اتفضلي يا فندم.
كنت بتفرج على الاون تي في دلوقتي. وبعدين كانوا جايبين مراسلهم في المنصوره.
ايوه.
فبيتكلم مع استاذ اسمه غنيم.
محمد غنيم.
دكتور
محمد غنيم.
مستمرة.
الدكتور محمد غنيم.
ايوه ايوه.
نعم.
اللي هو بيناصر حزب الثوره مستمر.
جميل جميل.
بعد ما المذيع خلص معاه الكلام حضرتك راح قايل لهم للناس اللي داخله قولوا اكتبوا الهرم.
اكتبوا الهرم.
ايوه. حتى المذيع اللي هو في الاون تي في قال احنا مع احترامنا وحبنا لمحمد غنيم بس احنا هنعلن الاختراق اللي هو عمله ده على الهوا.
يعني
فانا بسجل، انا مش عارفه اتصل بالاداره العليا للانتخابات ازاي ابلغ.
طب دكتور استاذ ممدوح اسماعيل هيرد على هذه النقطه من الناحيه القانونيه ومن ناحيه اختراق الصمت الانتخابي.
أيوة ده على الهوا.
على الهواء مباشره. طبعا الدكتور يا جماعه الدكتور محمد غنيم، الدكتور محمد غنيم استاذ كبير وعالم جليل وراجل يعني قدم لمصر خدمات جليله لا ينكرها احد، خاصه في انشاء مركز الكلى بالمنصوره، يعني راجل ذو خدمات. لكن ما قاله الدكتور محمد غنيم ان اخت يعني بتقول عليه من الناحيه القانونيه يا استاذ ممدوح،
تجاوز انتخابي طبعا، دي دعايه وبيستخدم الات القناه والاعلام.
بس هو راجل مفكر ما شاء الله، يعني لا تغيب عنه هذه يعني
الانتخابات هي عباره عن يعني في اوسط المعاني او محاوله تحقيق مصالح سياسيه. والمصلحه كله بيحاول ان يحققها سواء باي طريقه او بالطريقه المحدده. يعني اللي بالطريقه المحدده بيلتزم، وباي طريقه اللي بيلتزم، ان السياسه ما فيهاش، السياسه احيانا بتصل لبعض الناس اللي ما فيهاش حدود ولا قيود. السياسه تصل الى بعض الناس الى لا حدود ولا قيود. عندنا كمسلمين في حدود وقيود لاي شيء.
نعود يا استاذ
محمد، نرجع بس انا عايز اقول لحضرتك في 28 يناير لم يكن احد يتوقع ان تستمر المقاومه. مش يتوقع ان النظام هيسقط. ده كان فالمهم الشاهد انا قلت لاخونا اصبر
لغايه المغرب.
نعم
لغايه المغرب يا استاذ ممدوح.
فقلت لاخونا اصبر، كنا قبل العصر، وقلت له ايه ان شاء الله لو ما تحققش حاجه لحد المغرب هنمشي. قال لي ليه؟ قلت له النهارده يوم جمعه وفي ساعه اجابه وربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. الناس بتقاوم، دول بيضربوا بقنابل وخراطيش واحنا بنرد بشويه طوب، ودي اسمها مدافعه. واخد بالك؟ فلما تحقق المدافع على ارض الواقع ربنا سبحانه وتعالى بيحقق سننه. المهم يعني بعد قبل المغرب لقينا حاجه عجيبه جدا من ايات ربنا، يعني عشان ما حدش يقول احنا الثوره عملنا وشلنا وحطينا وعملنا. الينا القوات كلها بتجري في الشوارع، بتاخد عربيات وتطلع تجري.
القوات امن المكان.
كله بيجري وظباط بيجري. فالشاهد ان بعد كده توالت الاحداث وابتدى سقف المطالب يطلع يعلى 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 من الميدان ومن الثوره لحد ما وصل الى رحيل ايه؟ يعني الغاب مبارك ده. بس انا بقول ان مبارك ايه يعني كانه يعني فكرني بابو لهب لما نزلت الايات تبت يد ابو لهب
وتب.
واخد بالك؟ كانه واخد بالك يصر او يجري القدر بما قدره الله رغم ما يراه، اعمى الله بصيرته. كان ممكن يعمل بعض الاجراءات ويشيل ويحط ويعمل لكن هي القدر اغرى ايه؟
ايه من ايات الله.
ايه من ايات الله. فعايز اقول ان تحققت سنه المدافعه فتحقق نصر ربنا تبارك وتعالى. كانت مفاجاه لجميع القوى السياسيه ان يرحل طاغيه 30 سنه ظل مستمر في حكم مصر، ما حصلتش في تاريخ مصر بهذه الطريقه. الاستعداد بقى للحكم وللنظام وللمشروع الاسلامي وللتولي والمسؤوليه وللدوله وللكيان ولمواجهه الاخرين ومواجهه القوى الاخرى ومواجهه الدول وخارج الاقليم والكلام ده كله كان كلها افكار ومشروعات واحلام عن التيار الاسلامي. البعض نظمها في بعض الافكار, نظم بعض المشروعات نظمها, لكن كمشروع استراتيجي عند الطيار الاسلامي كانت مفاجاه, ما كانش حد موجود. فبالتالي بعد ما استتب الامر ابتدى الكثيرين يفكروا كيفيه ايه التعامل مع الواقع وكيف 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 وكيف, وكيف. ابتدت التفكيرات والمشروعات والدراسات. فلذلك هو
اللي كان على عدم الاستعداد التيار كل الطيارات.
نيجي بقى لمساله المياعز والسنان على الساحه, انا بقوله هي محاوله للتوافق المرحلي او محاوله للتهدئه المرحليه. الاسلاميين غالب حتى الاخوان, لو قلنا الاخوان مثلا ان هم بيحاولوا يظهروا بلغه تحاول ان تظهر معتدله بين كل القوى, يعني بتحاول ان تظهر, لكن هم مدركين في ذاتهم.
يعني انت موافق الاستاذ محمد في هذا الامر؟
نعم,
توافق الاستاذ محمد في هذا الامر اللي هو ان هناك في نوع من المناوره ما بين كل التيارات.
طبعا
في نوع من المناوره,
في نوع من المناوره. الليبراليين والقوى العلمانيه بتحاول ان تناور كي تحتل مكان او تجهز نفسها في المعركه لمكان معارض يفتت من عدد المشروع القادم, بحيث ان هي تجلوز عليه في اي وقت تاني ما تحققلوش اي قواعد وما تحققلوش اي مصلحه ولا مشروع نهضوي, فتفتته قبل ان تقوم لها قائمه ولا يستطيع احد ان يعيد به الى وراء مره اخرى. الاسلاميين نفس المساله عايزين يقفوا على رجليهم, مش عايزين مناوشات تعضد او تاخر مساله القيام والوقوف والمواجهه, فبالتالي بيحاول يهدئ او يتوافق على قدر معين يعني.
طيب ناخد اتصال من الاستاذ طارق من القاهره. مرحبا يا استاذ طارق.
مرحب بيك, ازيك حبيبي, ازيك حبيبي؟
تفضل يا فندم.
انا عايز ارحب بضيوفك وطبعا وحبيبي واخي الدكتور محمد اسماعيل, وبحييه وبقول له جزاك الله خير على المجهود اللي انت بتبذله. يعني
ممدوح اسماعيل تقصد؟ تقصد الاستاذ ممدوح اسماعيل؟
ممدوح اسماعيل,
نعم.
جزاه الله خير, يعني بشكره جدا على كل مجهوده وعلى حواراته وعلى بصراحه يعني اسلوبه الراقي جدا في حواره مع المخالفين وكده.
نعم.
النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها لو تكرمت, ان احنا نفسنا نفس التيار الاسلامي يبدا من القواسم المشتركه مع المخالفين. يعني نستفيد بتجربه السودان الترابي والمهدي الصادق وشوف راشد الغنوشي في تونس. فنفسي التيار الاسلامي يحتضن التيارات الاخرى ويبدا من حيث التوافق. احنا في حاجات متوافقه مع الليبراليين والعلمانيين. النقطه المهمه جدا اللي متوافق عليها الشعب كله يكاد يكون هي دي اساس الثوره, اللي هي العدل, الحريه, العدل الاساس. فانا نفسي الاستاذ ممدوح اسماعيل يتكلم في الجزئيه دي لانها نقطه جوهريه, ان لابد ان المواطن المصري يشعر في البرلمان القادم بروح الثوريه في البناء الامجاد. يعني احنا زي ما قال الشيخ الشعراوي, السائر الحق بيثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ويبني الامجاد. فاحنا نفسنا نشوف في التيار الاسلامي ازاي نبني الامجاد. فاول حاجه العدل اساس الملك, العدل اولا. لابد من تطهير يكون في ثوره على التشريعات الجائره وعلى القوانين اللي بتقنن الفساد في مصر. الخطوة الأولى اللي متوافق عليها الجميع ويكاد يكون كله مجزم عليها, ودي هتوفر على التيار الإسلامي حاجات كتير جدا وهتقطع الشوط على كل اللي بي 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 عايز يقطع الطريق على التيار الإسلامي. احنا لا نريد اصطدام مع أي تيار دلوقتي في المرحلة دي. نبدأ من حيث اتفقنا, يعني لابد أن نبدأ من حيث اتفقنا. احنا في حاجات متفقين عليها وفي قواسم مشتركة. العدل أساس الملك, ولا يمكن ابدا ان يكون في امن ولا اقتصاد ولا استقرار بدون العدل. في مشكله خطيره جدا في مصر, ان في فساد مقنن وفي فساد لا يمكن احد ينكره في كل المجالات. فلا بد من ثوره على التشريعات اللي قننت هذا الفساد باول جلسه في البرلمان المصري, ونلاقي الروح دي موجوده في كل الناس اللي انتخبها الشعب المصري سواء كان من التيار الاسلامي او من التيار الليبرالي. وهي دي النقطه اللي هتبدا فعلا تبني مصر. لو عدينا الخطوه دي انا متاكد ان احنا يبقى يعني قطعنا 80% من المرحله المهمه جدا في بناء مصر.
شكرا استاذ طارق. واستاذ ممدوح, قبل ما ارجع اروح للاستاذ محمد, تعليق حضرتك على كلام الاستاذ طارق. كلام جميل وكلام يعني في نوع من بيدعو الى يعني الى توافق واحتضان التيار الاسلامي.
الكلام طبعا جميل ومثالي وبيقدم رؤيه لا انكرها يعني. لكن في اشكاليه ينبغي ان احنا نعيها, ان المشروع الاسلامي متصادم بكل وضوح مع المشروع العلماني. يعني في نقطه تصادم لن يستطيع احد ان يفر منها, واخبار حضرتك يعني ما حدش يفر منها. يعني بكل وضوح في تصادم. في مسائل اتفاق نتفق عليها من الناحية الوطنية ومن الناحية المرحلية ومن الناحية السياسية, لكن صلب المشروع الإسلامي هيتصادم مع صلب المشروع العلماني، هيتصادم مع صلب المشروع الليبرالي زي ما محمد في بدايه الكلام في منطقه لن نختلف ان احنا هنتصادم. فخلينا نرجع بقى نقول ايه للناس جميعا، انت عندك قواعد وقلت لنا فلنقبلها جميعا، اللي هي ايه؟ اللي هي قواعد الديمقراطيه، قواعد الرضوخ الاغلبيه، قواعد الحوار الوطني، قواعد القبول بالاخر. تعالوا هاتوا تلك القواعد واقبلوها لما نحط مشروعنا. تعالوا بقى بمنطقكم بآلياتكم بلسانكم بقول لكم اقبلوا اللي انتوا بترددوه وشنفتوا الاذان بيه للنهار وقلتوا دي هي يعني نبراس الحضاره والتقدم والنهضه، اقبلوه لما نقول لكم مشروعنا فيه كذا وكذا وكذا. لما نيجي نقول لكم حريه العقيده، لا عندنا العقيده ما فيش فيها دخول وخروج، طالما مسلمين اصبح نظام عام ما فيش خروج من الاسلام، يقول لك لا هنصطدم. مثال، مدي مثال يعني.
سيد محمد، يعني انت شايف ان ما يجمع كل التيارات قواسم مشتركه يمكن ان تجمع او يمكن ان تفرق، يعني انت شايف ايه يا سيد محمد؟
أأكد على الجزء الاخراني اللي هو قاله، بمعنى انك انت داخل على منطقه غير قابله للتقارب. طبعا في اشياء بعد كده ممكن احنا نتقارب فيها ونتوافق، يعني ممكن اخد امثله ان ليا كتاب في الفن وكتاب في الحب وكتاب يعني امور كثيره ممكن نتكلم فيها، لكن احنا خليني في الحقيقي اللي يهم هذا الشعب اللي يهم المصيري، ان انا داخل على وضع دستور. الكلام اللي قاله الاخ جميل قوي، نبتدي بالتشريعات، مثلا اعمل عداله اجتماعيه وابتدي ان انا اعمل تشريعات ادي حد اعلى وحد ادنى، ده شيء جميل وده مش هيعمل مشاكل على حد. ماشي، بس يا ابني انا هعمل الكلام ده امتى؟ وهو اول حاجه هتقابلني وضع دستور. وضع دستور يعني ده مستقبلي، هنا هيتحدد الموقف في رؤيه بتحكم. فاروح ابلور المساله في اللي بيقوله الاستاذ ممدوح هنا اهو، انتوا قلتوا ياما ان احنا عند الغالبيه وعند المجتمع والتحديد الديمقراطي خلاص الاغلبيه قالت كذا، ان الباقي يتوافق بهذا الامر. احنا جايين فاحنا الاغلبيه عملنا رؤيتنا، هنحط عند الاسلام هتقولوا لا. ده الواقع اللي هو بيبين مدى كذبهم. ده هيخليني ان انا انظر بصوره يعني باثر رجعي للتصور ما قبل الثوره اللي قاله الاستاذ ممدوح، بس بشكل مختلف. هو بيقول ان كانت الاسياق كلها متصوره ان المساله مش هتيجي، وان يعني مثلا التيار الاسلامي كان حاطط نفسه في اطار المعارضه، اليسار كذلك، الليبراليين لا. الليبراليين كان في تصورهم ان هم بيصعدوا الدوله في اتجاه الليبراليه، وان هم هيكملوا لسيطره الشكل الليبرالي الكامل بلا مبارك. هم كانوا جهزوا نفسهم لهذا. ولذلك انا في تصوري ان الليبراليين بالذات سيقاومون مقاومه
عنيفه
بلفظ عنيفه وخارجه عن حدود المنطق، واعتقد وخارجه عن حدود كل القوانين. ليه؟ لان هذا ما لم يكن يتصورونه انه سينتقل الى سياده اسلاميه. والمساله بالنسبه لهم مش مساله يعني الليبراليين العرب، دي مساله عايزه يعني تطول لو احنا بنتكلم عن الليبراليه بشكل عام، يعني مش يعني ايه ناس مفكرين قوي واصحاب نظريات لا، هم اصحاب مصالح اكثر. فهؤلاء هم الذين كانوا مسيطرين على النفوذ، الوزارات والاعلام وكل هذه الامور. لن يقبلوا ان يسيطر الاسلاميين بسهوله في مساله مصالح.
يعني انت حضرتك يا استاذ محمد بتؤكد على ان هناك نوع من التصادم حادث لا محاله،
حادث
ما بين التيار الاسلامي والليبرالي. هل هذا سيؤدي، السؤال الذي سوف اقوله لحضرتك، هذا السؤال يعني هل سيؤدي الى وجود برلمان غير قادر على اصدار تشريعات قويه نتيجه هذا التصادم، ام ماذا شايف البرلمان يعني عامل ازاي؟
انا قبل ما اقول شايف البرلمان اقول شايف الاسلاميين بيعملوا ايه. المساله كان صحيح ان اللي قاله الاستاذ ممدوح ان الاسلاميين لم يكونوا مجهزين نفسهم الى هذا الامر. فلم يكونوا مجهزين نفسهم الى هذا الامر ليس فقط ان هو انه سيكونوا في اطار السلطه، ولكن الوضع الفكري ما كانش فيه مشروع، لم يجهز مشروع.
يعني هذا ينطبق على كل التبع على إذن حضرتك. نقطة مهمة بس. أنت حضرتك بتقول غير جاهزين لمثل هذا الأمر.
طبعا.
هل كل الطيارات الإسلامية يعني الإخوان المسلمين ما كانش جاهزين؟
لا 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 لا.
يعني
ولا لا 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 ولا. يا سيدي لكي تكون جاهز لصاحب لمشروع حضاري يجب يكون أن يكون الفكري قبل الحركي. وهذه مسألة يعني عايز أقول في اعزاز شديد جدا لدى الطيار الإسلامي فيها. الطيار الإسلامي قدم النص الأصولي والفقه المنقول قبل الفكرة وقبل احتواء واستيعاب ثقافات العصر والتفاعل ما بين هذا وبين فكرة التجديد. فكرة التجديد هي يعني استيعاب ثقافات العصر وأفكاره وواقعه والتعامل مع النصوص التي نحفظها تماما ونقدر تراثها ولكن ننزلها على الواقع المستحدث. ده اسمه التجديد الفكري. التجديد الفكري دي مسألة منعدمة أو شبه منعدمة لدى التيارات الإسلامية. طبعا احنا بنقاتل في هذه الفترة لكي ينجح الإسلاميين وانا واحد من الإسلاميين وأقاتل لهذا لأنها أكثر فكرة المبدئية فقط. لكن انا عارف ان احنا محتاجين لجهد كبير جدا لتطوير مشروع حضاري إسلامي حقيقي يعني. وده نتيجة مشاكل كتيرة ما بين ضغط مبارك وما بين عيوب في الفكر الإسلامي في مش في الفكر الإسلامي في هذه المرحلة في فكرة هذه المرحلة من التيارات الإسلامية. ولكن انا بقى خليني ان انا انتقل للمنطقة اللي انا كنت بتكلم فيها. الليبراليين كانوا متصورين انهم سيسيطروا لما يتلاقوا ان الاسلاميين جايين وسيطروا. لا تتصور المسألة هتخش بشكل معارضة سياسية. انا يعني ازعم ان الاحداث التي تحدث في بالنسبة لقتال المجلس العسكري هي اصلا انتقاما من المجلس العسكري بسبب مش انحيازه للطيار الاسلامي ولكن انه هو ترك الموضوع بقدر من الحيادية. فكيف تترك الموضوع بالحيادية وأنت تعلم أن الإسلاميين سيأتوا؟ نحن سننتقم منك وسنقاتلك ويعلنون الحرب عليه وبكل قوة وبكل شناعة. يعني قوة هذه الأحداث يجب أن يا سيدي أيمن نور قال يكاد يكون بهذه الألفاظ لأني لا أتذكر بهذه الألفاظ يقولون أنتم ليه المقيمين على المجلس العسكري لأنه أتى بالإسلاميين وزيه. يعني خلاص يعني المسألة دي أنا مش ببتكر شيء جديد ده خلاص حتى المحللين على المستوى العالمي بيقولون هذا. فعايز اقول ان المسألة مش بشكل معارضة لا هتكون بشكل معارضة عنيفة وليست معارضة سياسية. هذه واحدة. النقطة الثانية قبل ان تقول الليبراليين هيعملوا ايه وبعد كده احنا نقول هنعمل ايه دي بقى ايه اشكاليتي انا مع الحركة الاسلامية من اول الثورة ما ابتدت. الاخوان المسلمين نفذوا الثورة جميلة بشكل جميل جدا وانا اختلف مع الاستاذ ممدوح ان الناس ما كانتش مدركة يوم الجمعة 28 انها ستكون ثورة. لا الاخوان شايفهم بعينيا من الجيزة جايين هم عارفين هيعملوا ثورة هيقلبوا الدولة واجادوا اجادة غير مقاطعة النظير طول الثورة دي. ولكن ما بعد ذلك ما الذي حدث؟ الكل نام كانت الدنيا شتاء والكل نام في بيتهم وايه وشد اللحاف. لم يظهر الاسلاميين الا 29/7 تقريبا وابتدت الحركة الاسلامية كلها تتحرك في اطار رد الفعل. الليبراليين لهم التحرير ولهم اجهزه الاعلام ولهم يا راجل ان الطيارات الاسلاميه لم تصدر قنوات اعلاميه او جرايد الا بعد ذلك بست اشهر. يعني دي يعني مساله خطيره جدا. احنا بنتحرك في اطار رد الفعل وتركنا الساحه للليبراليين وللعلمانيين شهور طويله ومن ساعتها بنتحرك برد الفعل.
اسمح لي اخذ اتصال لدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. مرحبا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي آخر أخبار الدكتور عمر عبد الرحمن يا شيخ عبد الله؟
نعم.
آخر أخبار الدكتور عمر عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في اعتصامنا نصوح أمام السفارة الأمريكية منذ وصلنا إلى 5 أشهر حتى الآن وهو أخذ الاعتصام. وللأسف طبعا الشيخ عمر عبد الرحمن يعني كان آخر مكالمة يعني يعاني الامرين. فالشيخ عمر عبد الرحمن يقول اننا اطرق الباب لتعطل كي اطلب طعامي او شرابي فلم يجبني احد وانا في عداد المؤمنين. وللاسف انتهاكات صارخه استاذ محمد في قضيه الشيخ عمر عبد الرحمن وكانهم ينتقمون منا لجلوسنا امام السفاره الامريكيه. وزادوا يعني على الشيخ عمر عبد الرحمن في محنته لم يكتفوا بحبس الانفراد لطيله 18 سنة. هذه امريكا استاذ محمد اللي بتتشطب من الحريه واللي بنسمع بين الحين والاخر ان هي جايه عشان موضوع الانتهاكات الامن بيدرس عسكري او المداهمات او ما شابه ذلك بتقوم الدنيا ولم تقعد. ويعني ان الشيخ عمر عبد الرحمن لسه طلع تصريح منذ ايام بترد على على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حيث أنها طلبت عودة الشيخ عمر عبد الرحمن للبلاد لما يعانيه من أمراض صحية وحالة صحية متدهورة. ردت بعد شهر بتقول أن الشيخ عمر عبد الرحمن حالته مستقرة وأن يمر عليه شبه يوميا دكتور متخصص
ومساعد
دكتور، لكن أسف هذه أمريكا طبعا لأنهم يعلمون أن الشيخ عمر عبد الرحمن ما أحد يعني يعلم عنه شيء إلا الأسرة، لكنهم لو احضروا من أمريكا التي تشبه بالحرية الشيخ عمر عبد الرحمن في حبس انفرادي يا سيد محمد سنة 19 عاما. الشيخ عمر عبد الرحمن تسلط عليه الكاميرات طوال ال 24 ساعة مما يجد معاناة شديدة عند القضاء الحاجة وعند الغسل. الشيخ عمر عبد الرحمن يقول يجد خط وقرع وضوضاء طيلة ال 24 ساعة مما سبب إليه صداع. نعم
أستاذ عبد الله، هل قامت منظمات حقوق الإنسان المصرية الآن أو منظمات المجتمع المدني التي تحتاج الآن على إجراء تحقيقات معها، هل قام بدورها في الدفاع عن الدكتور عمر عبد الرحمن؟
إطلاقا هذه المنظمات ما وجدنا أي منظمة سوى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللي خاصة بحوض مساعدة جاز بعد يعني جلوس أخونا أربعة أشهر أتت في شهر 11 اتصالا هاتفيا وأخذت تقرير عن حالة الشيخ وقامت بهذا الدور. أما خلاف ذلك من المنظمات ما وجدنا منظمة، على الرغم من أن الشيخ عمر عبد الرحمن موجدنا انتهاك مثل هذا الرجل في انتهاكات صارخة لأدنى أبسط حقوق الإنسان. الشيخ عمر عبد الرحمن لم تقم له زيارة واسطة 19 عام إلا زيارة واحدة. الشيخ عمر عبد الرحمن لم يتحدث مع أحد من أبنائه. لم نجد أي منظمة سيد محمد حتى الآن تتحدث عن الشيخ عمر عبد الرحمن، يعني وهم يذهبون يعني شرقا وغربا ويأتوا عند الشيخ عمر عبد الرحمن العالم الذي كفيف البصر المريض الذي وفر 75 عاما وحكم عليه بأحكام بالنية. الشيخ عمر عبد الرحمن لم نسمع عن أحد حكم عليه بالنية، حكموا عليه ب 285 سنة حكم بالنية لإرضاء نظام مبارك، أي أنه أفتى أو حرض على غزال حسني مبارك في زيارة كانت مقررة له في نيويورك في 93 ولم يذهب إليها، وحكموا عليه كي يبيع حسني مبارك بلده بثمن بخس دراهم معدودة فحكموا عليه بالنية. يعني حكم جائر، وعلى الرغم من ذلك ما وجدنا أحد إلا ندرة نادرة يتحدث عن الشيخ عمر عبد الرحمن. ما سمعنا عن منظمة، ما سمعنا عن وأمريكا التي تتشدق بالحرية تنتهك مع الشيخ عمر عبد الرحمن أبسط حقوق الحرية. لماذا؟ المشكلة ليست في أمريكا يا أستاذ محمد، المشكلة فينا نحن. إذا كنا بنقول على أمريكا أنها بتتصدق بالحرية أو ما ذلك، لأننا لم تجد من يردها، لم تجد من يقف ضدها، لأننا ساعدناها في ذلك، لأننا حينما تتحدث كل الجميع يستمع إليها، يعني خاصة أنه أتحدث عن المسؤولين في هذا، يعني المصيبة ليست في 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 في, في, في أمريكا أكثر منا نحن. تخيل أستاذ محمد المجلس العسكري، احنا النهاردة 138 نجلس ولم يأتي أحد مندوب حتى من المجلس العسكري يتحدث يقول نحن سنعيدكم حتى بطلب. مجرد احنا بنقول شهادة عمر عبد الرحمن، بنقولهم قدموا طلب، يعني مجرد الطلب حتى أستاذ محمد لم يحدد طلب حتى الآن. تخيل نحن بعد هذه الثورة نجلس 138 يوم هنا هو وهم يسجلون أنه أرقى وأفضل اعتصام يعني بشهادة الداخلية والجيش، وعلى الرغم من ذلك حتى أبسط شيء يقدم طلب، وقدموا صفقة خسيسة باهتة ستسجل نقطة سوداء في تاريخ المجلس العسكري، يفرط في إيلان جرابل هذا الجاسوس الخائن الذي شارك في إفساد حياة سياسية وكان يوقع بين الجيش والشعب وكان يحاول أن يوقع بين الأقباط والمسلمين، أعطوه بثمن يعني بخس مقابل 25، على الرغم من أن حماس يا أستاذ محمد قدمت لم ترضى بتسليم جرعات شريط إلا ب 1027 جميعهم من المقاومين، أبت حماس ألا يكون من بينهم جنائي واحدا، وعلى رأسهم عميلة الأسيرات التي كان محكوم عليها ب 16 حكم مؤبد أي ما يزيد عن 400 سنة، وأبت حماس إلا أن يعود هؤلاء جميعا. وأما المجلس العسكري ففرط في أيام قبل ولم
دكتور عبد الله دكتور عبد الله نحن نقدر ألمك، ويعني من هذا الإجراء بهذه الإجراءات ومن هذا من هذه يعني المعاملة السيئة لقضية الدكتور عمر عبد الرحمن. أستاذ ممدوح إسماعيل شيخ ضرير يبلغ من العمر 75 عاما، ومنظمات المجتمع المدني التي تتشدق بالحرية والدفاع عن حقوق الإنسان صامتة تجاه هذا الأمر، كيف ترى هذا المشهد يا أستاذ ممدوح؟
والله والمشهد ده بيفضح المنظمات الحقوقية في مصر من جزء منه، يعني جزء في هذا المشهد بيفضحها. والمنظمات الحقوقية دي بتعمل بأجر للممولين، كثير منها مش كلها
بأجر الممولين،
بتعمل بأجر للممول. يعني عبارة عن ايه؟ الممول عدة دول ممولة، الدنمارك وفرنسا وامريكا من اكبر الدول الممولة للمنظمات الحقوقية. الممول ده بيطلب من المنظمة انها تقوم بنشاط محدد في موضوعات كذا وكذا. يعني مثلا ضد بيطلب مثلا بالغاء عقوبة الاعدام مثلا، عاملين عليها حملة، مسألة الختان عاملين عليها حملة، ويعمل الحملة ويعمل الجهد والورشات العمل والندوات ويقدم بيها مذكرات ويطلع لكوبنهاجن او باريس او واشنطن، وتيجي الدولارات وتيجي التمويلات، احنا عملنا الشغل كذا 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 كذا. فهو مقيد بأجندة عمل في مجال معين في حقوق الإنسان، لا يستطيع أن يخرج عن تلك الأجندة مطلقا. لذلك اللي بيتكلموا دلوقتي عن منظمات حقوق الإنسان، الكلام ده بقاله كتير جدا، مسألة منظمات حقوقية في مصر وضبطها، كان بيحصل إيه؟ كان بيحصل نوع من أنواع التوافق مع أمن الدولة السابقة. طب أنتوا اشتغلوا في الحتة دي ونسيبكم نغمض عينينا عن التراخيص، اشتغلوا في الحتة دي ونسيبكم، اشتغلوا في الحتة دي ونسيبكم، طب طلعونا مش عارف. يعني كانت المسألة فيها توافق
توافق بين النظام السابق وبين
النظام السابق، والمنظمات كتير منها من غير ترخيص قانوني، من غير ترخيص قانوني مطلقا. الشاهد ان المنظمات دي تحولت في بعد الثورة الى عبارة عن خلايا لنشر ودعم الليبراليين في مصر. تحولت الى نشر ودعم الليبراليين في مصر. اخر حاجة امبارح وكليكس الوثائق اللي خرجت اتكلمت عن شقين، شق منظمات كانت بتلقى تمويل، وشق شخصيات كانت بتقابل السفيرة الامريكية وتقدم لها تقارير عن التطورات والرأي السياسي لمصر. طيب احنا بنقول بكل وضوح وبكل شرفية، هل هذا من الوطنية والانتماء لمصر؟ طبعا مطلقا ما حدش يتكلم على واحد بيقدم تقرير
في يعني في الحلقات امس الدكتور اسامه غزالي حرب والدكتور حسن نفعه قالوا انها من باب يعني الزيارات العاديه جدا للسفارات، يعني يتم دعوتنا من قبل السفارات المعنيه ونزور يعني في اطار اجراءات دبلوماسيه ورسميه وحفلات رسميه تعقد في هذه السفارات، وليس الامر سرا على الاطلاق.
احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على التقارير.
انا اقول على هذه
السفارات 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 كينونة عمل السفارات في العالم كله ايه؟ الشكل الظاهري ليها انها مركز للدولة تمثل رعاية مصالح رعاياها،
لكن مصدر الحصول على معلومات،
لكن الاصل الحقيقي لكل سفارة، يعلم ذلك كل الناس، ان السفارات هي مراكز تجميع المعلومات للدولة. تجميع معلومات بقى من اول الزراعية للصناعية للسياسية الاقتصادية للدينية كل حاجة. مراكز السفارات كده كلها في العالم مراكز تجميع المعلومات، والمخابرات والدول جزء كبير جدا يقوم على المعلومات في حربها او في مشاريعها، جزء كبير جدا يقوم على المعلومات.
نعم.
المعلومات دي بيحصل عليها بمقابل او غير مقابل، يحصل عليها من مين؟ بيحصل عليها سواء من افراد من عنده هو، او من افراد من الوطن الاخر اللي هو فيه، او من معلومات، طرق الحصول على المعلومات شتى. انت حضرتك انا دلوقتي حضرتك رايح السفارة بتسلم على السفيرة، طب ايه الغرض من السلام على السفير الامريكية؟ هل انت قايم بدور دبلوماسي، قايم بدور سياسي؟ هتقول انا شخصية سياسية في البلد. طيب الكلام اللي جاي في كليكس كله بيتكلم عن تقديم رؤية للتطورات السياسية في مصر، ما تقالش
يعني قدموا معلومات،
ما تقالش ان كانت زيارات دبلوماسية او زيارات بروتوكولية او شبه هذا القبيل. دي مسألة. خلينا نتكلم في منظمات المجتمع المدني ان دورها من اخطر ممكن، وانا بقول ان بعضها عبارة عن خلايا للمشروعات الغربية في مصر. بعضها عبارة عن مشروع بيدعم الليبراليين وبيدعم الاجندات الغربية في مصر. طيب حضرتك ايه الدور الوطني اللي انت قمت بيه في مصر؟ عندك قضايا كثيرة جدا، ايه الدور الوطني اللي انت قمت بيه؟ هتجد المسائل المحصلة انه بيقدم دور مقابل مبلغ للممول فقط. يعني كل عمل لهذه المنظمات مفيش حاجة لله، مفيش حاجة للاسلام ولا للمسلمين. كله انا رحت النهاردة زيارة في سجن فلان، قابلت النشط السياسي فلان في الساعة الفلانية، تصريح الزيارة والمذكرة اتبعت بالفاكس او دي اتش ال للدولة، ده العمل اللي احنا ايه عملنا بيه،
ويحصل مقابل ذلك على الدولارات
في المسألة. دكتور عمر عبد الرحمن مستحيل حد هينبري يتكلم انه شاف فلوس من الدفاع عنه، هياخد نقد من امريكا. انت مالك انت نقد خاف، انت مالك انت من الموضوع ده؟ فان دكتور عمر عبد الرحمن ده راجل مقاوم للمشروع الامريكي وراجل مقاوم للمشروع الليبرالي، يعني ضدك في مشروعك اللي انت بتدعمه في مصر، انت بتدافع عنه ليه وعايز تقدمه ليه؟ فبالتالي مفيش واحد منهم يجرؤ انه يتكلم في مشروع الدكتور عمر او الافراج عنه من اي باب او زاويه لحقوق الانسان، لانه يعلم يقين ان ذلك ضد التمويل، ضد الاجندات، وبيعلم ذلك انه بيسعى للافراج عن واحد ضد مشروعه هو وضد افكاره هو ومحاوله تاسيس الافكار الليبراليه في مصر. فبالتالي هم بيتعرفوا في موقف الدكتور عمر عبد الرحمن، وبيتعرفوا في مواقف كثيره جدا، مواقف حقوق الانسان اكثر مما تحصل في مصر.
اذا يا دكتور ممدوح، هناك تخاذل من منظمات المجتمع المدني؟
لا مش تخاذل، نعم. هي فضيحه.
فضيحه
يعني فرق من التخاذل.
برضو عاوز اسال سؤال يا دكتور ممدوح،
بينفضح موقفه
وان كان من نقابه المحامين، هل صدر من نقابه المحامين المصريين او اتحاد المحامين العرب، وهي جهه منوط بها الدفاع عن حقوق الانسان العربي عموما، يعني صدر منها ما يؤيد او ما يدافع عن الدكتور عمر عبد الرحمن؟ يعني نفسي برضو تقولوا
لما نقول حضرتك. نعم. بس هو عشان ما كلمش عن نفسي، يعني انا عضو مجلس نقابه المحامين.
تمام.
واسسنا لجنه عامه لحقوق الانسان في النقابه، وفضل شاركنا في الاعتصامات، وشاركنا في بيانات كثيره جدا فيما يخص الدكتور عمر عبد الرحمن بكل وضوح، ونزلنا بيانات عديده من اللجنه عامه لحقوق الانسان بنقابه المحامين فيما يخص الدكتور عمر، وشاركنا في الاعتصامات، شاركنا في الندوات والمؤتمرات التي عقدت من السفاره الامريكيه مع اسرته هناك. يعني قمنا على قدر ما نستطيع.
لكن هذا الموقف كان،
بل عملنا مؤتمر كمان داخل نقابه المحامين من اجل الدكتور عمر عبد الرحمن.
هل هذا الموقف يكفي لمناصره الدكتور عمر عبد الرحمن؟
احنا حصل لنا توقف 3 أشهر 4 أشهر بالظبط عشان الانتخابات ولجنه قضائيه، وتمت الانتخابات ولسه راجعين تاني برضه في المجلس. فان شاء الله سنواصل دعم قضيه الدكتور عمر عبد الرحمن، لانها قضيه محوريه. يعني
استاذ محمد، يعني فضيحه كما سماها الاستاذ ممدوح اسماعيل، فضيحه منظمات المجتمع المدني وصمتهم تجاه كل ما هو اسلامي، يعني زي الدكتور عمر عبد الرحمن، تعليق حضرتك على هذا الموضوع ايه؟
يا سيدي انا شايفهم ان كده هم منسجمين جدا مع انفسهم، يعني هنقول كلمه في الغالب عشان نعدي، يعني
في الغالب
كلمه في الغالب.
نعم.
يعني مساله يعني ده بتبقى دكان وهتجمع فلوس وهنتكلم عن الحريات وهتجيب لك فلوس من امريكا او من دول اخرى، المساله لا تدعي ذلك. يعني ايه كان، يعني انا من 10 سنين شبه معتزل للحياه السياسيه بشكل عام، لكن قبل ذلك يعني كنا في السكك والضروب والمقاهي والازقه وكل هذه الامور، كنا بنشوف اصلعينا كل 2-3 يتجمعوا، طب تعال نعمل كذا عشان نجيب فلوس من كذا. يعني المساله حقيقيه خالص. اي المساله كده. وبعدين هم مثلا لو وقفت انت قصاد الاعلام ممكن ان هو يستحي ويخجل، لكن هي المساله ما بيننا وبين بعضينا المساله بتتقال كده، يعني ده تعالى نعمل اي حاجه، نفتعل اي موضوع، نعمل مشروع مش عارف كذا عشان نجيب فلوس ونضحك على الشعب. فبقت يكاد يكون المساله مئات المنظمات. وده بعدين من ناحيه الفكريه، انت كل واحد بيخدم دينه، فاغلب هؤلاء دينهم اللادين. يعني هو كل واحد في الغالب برضه على فكره
في الغالب
دينهم اللادين. والمساله الليبراليه يعني هو لا انتماء الى اي دين لاي حاجه، فكره التحرر حتى من العقائد. الليبراليه دي فكره التحرر، التحرر من المبادئ، التحرر من العقائد، التحرر من الافكار، التحرر من اي مواقف. فهي مساله التحرر المفتوح ديت. فمساله التحرر هو ما فيش المساله فيها اديان ولا ايديولوجيات، بيخدم ايه؟ هو بيخدم نفسه. وان خدم وكانت عنده يعني افكار مبدئيه ومذهبيه يخدم اصحاب المذهب، يبقى الدول الغربيه، وهو على المذهب الليبرالي، ما الليبرالي يبقى يخدم الغرب. فهو حتى هو كده منسجم مع عقيدته، كان هو عقيدته ليبراليه فيخدم اهل عقيدته اللي هم الغرب، مش هيخدم اهل عقيدته اللي هم المسلمين الموجودين في مصر.
طيب
فهي المسائل عايز ترجع
ارجع لحضرتك
في موضوع
ارجع لحضرتك
كملوا.
يعني الاستاذ سيف الدين عبد الفتاح المفكر الاسلامي، مرحب بك يا استاذ سيف. دكتور سيف؟ الدكتور سيف؟
ايوه يا فندم، مش سامعك كويس.
هل انت معي تسمعني الان؟ سامعني حضرتك؟
لا صوتك بعيد.
حضرتك بالنسبه كيف ترى المشهد السياسي الان في مصر؟
ايوه
استاذ دكتور سيف، كيف ترى المشهد السياسي الان في مصر؟
المشهد السياسي الان في مصر، احنا مقبلين على 25 يناير القادم. كانت هناك جملة من المطالبات التي تتعلق بأن يكون هناك مسار يتعلق بالرئيس المدني القادم واتخاذه. أن هذه المسائل كلها تتعلق أيضا ب أن يجب أن نتخلى عن هذا الأمر الذي يتعلق بنظرية المؤامرة في تسيير الأمور.
معاك يا دكتور، معاك دكتور.
أنا
تفضل يا دكتور.
أن هذا الأمر الذي يتعلق بالترويج لنظرية المؤامرة أو نظرية الفوضى أو استخدام العنف، أنا أظن أن هذا أمر هو حيلة العاجز وحيلة المستبد في هذا الإطار. وأنا بأؤكد أن المشهد الآن إن لم تكن هناك استجابات حقيقية من المجلس العسكري باعتباره صاحب سلطة متنفس في هذا الإطار، فإنه سيكون في 25 يناير الأمور ستكون مختلفة. علينا هنا أن نبادر جميعا لأن يكون 25 يناير القادم يوما ليس احتفاليا كرنفاليا وليس يوم عنف أو فوضى، ولكنه يوم المطالبات لاستكمال هذه الثورة ومطالبتها وأهدافها ومكتسباتها واستمراريتها.
الدكتور علاء سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. طب استاذ محمد، نعود الى حضرتك.
سيف عبد الفتاح بس ما تودناش يعني راجل قمر كبيره يعني ما نودوش لل
اتفضل
لا عبد الفتاح
اتفضل يا فندم
لالمانيا. النقطه انا برجع تاني بنتقل من مجموعه الليبراليين وشويه الحديث بتاعهم، لان انا رؤيتي لهم هي شبه متناقضه تماما يعني بس لو الموضوع في مجال كان ليا اكتر من حلقه مع خالد عبد الله على موضوع الليبراليه، لو في مجال عندكم هبقى نبقى نتكلم على القصه دي. يعني شايفهم ان هم خارج نقيض تماما للشكل الاسلامي ولن يقبلوا وسيفجروا امور كثيره لانهم لن يتنازلوا عن هذا. انا بقى بدل لما انت تيجي تقول لي ايه، تقول لي في مجلس الشعب، طب ايه اللي هيحصل في مجلس الشعب؟ هتبقى المساله شكلها ازاي؟ انا لما الكلام ده تقول لي ايه اللي هيحصل في مجلس الشعب،
يعني عدم جاهزيه التيار الاسلامي عمال تقول
ما تقوليش بقى اصل في ابراهيم هيعملوا كذا وموقفهم كذا وفي ياسمين هيعملوا كذا. قول لي الاسلاميين ناويين على ايه؟ ايه تحركات الاسلاميين؟ ايه مدى قدرتهم على المبادره؟ ايه مدى قدرتهم على الفعل؟ ما مدى قدرتهم على المرونه؟ ايه مدى قدرتهم على المواجهه؟ زي ما انا قلت ان التسلسل لغايه 29/7 ان من بعد ما الثوره نجحت لغايه 29/7 ناموا في السرير وغطوا نفسهم. يعني الدنيا كانت ساقعه رغم ان الصيف الربيع جه والصيف ما عملوش حاجه الا في 29/7. لما اجي انا اقول لي تقول لي هتعمل ايه في في, في 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 مجلس الشعب، اقول لك ان تحت في اطار هذه التعقيدات والتعقيدات والحروب والهجوم انت اتاخرت كتير قوي. على الاقل نبتدي دلوقتي، لازم تبتدي في ثلاث مجالات. ايه هو؟ زي ما انت بتتحرك التحرك السياسي ما تنفردش بيه، انت خلاص مركز هنا وبس كانك افرقت المساله. لازم تتحرك التحرك الثوري، الثوره زي ما هم بيتكلموا عن الثوره، الثوره والكلام بتاع في الاعلام، الفصل ما بين الثوره والاسلام. يقول لك الثوار والاسلاميين، ثوار ايه واسلاميين؟ يا كذبة، في حاجه اسمها ثوار واسلاميين؟ يعني هم الاسلاميين متصور؟ اعلام كاذب افاق. يعني دي المساله واحنا يجب ان نصحوا لهذا. يعني في حاجه اسمها ثوار واسلاميين؟ الاسلاميين هم كانوا اغلبيه الثوار الذين ناموا على الارض، الذين واجهوا موقعه الجمل من يوم 28 وناموا في الارض، اغلبيه اسلاميين. الفلاحين والصعايده اللي جم بخيامهم من بلاد مختلفه، ده الفيوم وده اسيوط وده سوهاج وده بليل البحيره وده الكلام كتير جايين واحنا عايشين معاهم. دول كانوا شويه الليبراليين كلها تجمعات اسلاميه واخوان واخوان في الغالب على فكره، عشان رغم ان معروف ان انا راجل يعني خلافاتي شديده مع الاخوان لكن اشهد الحق.
طب ناخد فاصل عشان الاذان ونعود مره اخرى لمتابعه البرنامج.
مشاركتنا خير للأمة،
بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنتقدم سوا للقمة.
يا
الحافظ قرآن وسنة. حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يلا نشارك يلا بهمة، دي مشاركتنا خير للأمة،
بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنتقدم سوا للقمة.
يلا نشارك
خطوة ونكمل أحلامنا.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، عدنا إليكم من جديد لنستكمل حوارنا حول المشهد الانتخابي في مصر، وكنا قبل الفاصل مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك. تفضل.
كنت أقول إن نعم. اللي صنع الثورة هم الثوار الإسلاميون، وإن كانت تجمعات المحافظات من كل مكان كان إسلاميين، وكان الصفة الغالبة عنهم كان الإخوان، واللي دافع عن الميدان كله بشكل عام وقاتل يوم الجمل كان الإسلاميون. كل هذا يؤكد ان لابد من وجود الإسلاميين على الأرض. المشكلة ان حصل ودي فرصة للعلمانيين ان يقولوا بقى ثوار إسلاميين، ان فكرة ان بعد الحركة الإسلامية عن واقع الأرض لغاية 29/7، وبعد كده ينزلوا فترات ما وحصل تعقيدات ومشاكل ومتناقضات بينهم. المفترض انك انت عشان تقول انت هتعمل ايه في مجلس الشعب بقول لازم تتحرك في الابعاد الثلاثه، بتتحرك في السياسي وبتتحرك في الثوري، لابد انك انت تكون موجود على الارض. موجود على الارض دي بكل المعاني، موجود على الارض مش بشكل انك انت بس موجود في الميادين وموجود في المظاهرات، موجود في العمل الاعلامي، موجود في الـ يعني اي خلافات واي احتجاجات اي عايز اقول مراسلات فيسبوك، انت متواجد، انت لك ارض، احتجاجات، مناشدات، مطالبات، انت متواجد، انت واضح تواجد على الارض. ده بعد من الابعاد مع البعد الثالث. البعد الثالث لازم انك انت تكون بتتقدم التقدم الفكري، خصوصا انك انت في يعني هذا البعد يعتبر انك انت تاخرت عنه كثيرا، لابد انك انت تكون بتنتج وبتشتغل باقصى جهد زي الطالب اللي هو اللي اتاخر في المذاكره او الامتحان بكره، الامتحان دلوقتي بقى بكره. انك انت لازم بتقدم رؤيه في الفن، وبتقدم رؤيه لايه، رؤيتك للمجال الاخرى، وايه رؤيه، ايه رؤيتك الاقتصاديه، رؤيه على رؤيه على وعي في تقدم واضح وفي وعي في المسائل، المساله الاجتماعيه، في رؤيتك في المذاهب القادمه عليك، التعامل مع الاخر، مش انه مجرد ان انا اتكلم كلام عام واقول لا ده انا قابل وغير قابل، ولا لابد ان انا اكون مستوعب ايه ابعاد الاخر ده. هل انا قابل لقدر من التمييع، او ان انا قابل لفكره التفسيرات العامه للنص، هل انا قابل لان انا لا يكون لدي ثابت، ما هو الثابت وما هو المتحول في المنظومة الإسلامية كلها.
يا أستاذ محمد، عاوز التيار الإسلامي يكون لديه رؤية من الآن،
من الآن، من هو بيتحرك دلوقتي. لأن أنا مش المسألة الصراع، لا يمكن الاعتماد بس على الصراع السياسي المتواجد في مجلس الشعب، لابد أن تزنوه، لابد أن تسانده رؤية فكرية عميقة، ولابد أن تسانده رؤية ثورية متحركة.
كل اللي طلع على سيرك تزنوه ديت، يعني اللي طلع على
هو مزنوق من غير حاجة، كل مزنوق، فاخد بال حضرتك. برضه استقبالا لفكرة التحرك الفكري دوت، لابد إن أنا أقدم إعلام إسلامي، ولابد إن الإخوة لسه يعني في إسلاميين كتير على قدر كبير من القوة الاقتصادية، لابد فتح فتح قنوات إسلامية أخرى كثيرة، أو مساندة القنوات الإسلامية القائمة، وفتح جرائد. الحرب الآن الحرب الإعلام وحرب الأفكار أقصى من الحرب العسكرية. فإذا أردت أن تتقدم في السياسي وتقول إن أنا هقدم رؤية إسلامية وعايز أطبق الشريعة، هتقول من إن أنا عايز أطبق الشريعة وليل ونهار، أنت عندك إعلام بيصوت حواليك وبيقول كل ما يتعلق بالشريعة خطأ، وان هو يعني سيجعله هذا المجتمع عبارة عن كابوس يعيشون فيه، واكاذيب وراء اكاذيب بطرفك. لابد انك انت يعني ايه تقدم ايه رؤيتك، ايه حقيقة تطبيق الشريعة الاسلامية، وتطبيق حقيقة تطبيق الشريعة الاسلامية بلا خجل، ومش ان انا يعني ايه ان انا احاول ان اماري سين واماري صاد وان انا اتنازل عن مبادئ الشريعة. لا، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. نحن نقدم رؤيتنا للواقع الإسلامي المنشود، أو للشكل الحضاري الإسلامي المنشود، بلا خجل من ديننا. وفي نفس الوقت لابد من مساندة كل أجهزة الإعلام ديت، زي ما بقول وأؤكد على كل ما هو قادر على بذل المال، لأن الجهاد ليس جهاد، ربنا أكد زي ما يكون بأنفسكم وأموالكم. المال ده جزء من اجزاء، جزء من الزكاه. فازاي الناس الفكر صناعه ثقيله، يعني ايه الفكر صناعه ثقيله؟ زي ما عنصر راس المال بيخش في الصناعات الثقيله، الفكر صناعه ثقيله، عنصر راس المال بيخش في صناعه الفكر.
جميل. اذا استاذ ممدوح، طبعا نعود بقى مره اخرى، احنا قدامنا وقت قصير من وقت هذه الفقره، المشهد الانتخابي يا استاذ ممدوح، وشايف رؤيه حضرتك ايه للمشهد، وخصوصا ان هذا الماراثون الطويل يمكن اطول انتخابات مصريه في العالم، يعني على مدار شهر كامل سوف تنتهي غدا على خير باذن الله، واتمنى
ان تمتد لسه.
طبعا البرلمانيه الشورى طب حضرتك يا استاذ ممدوح، الاعاده طبعا في اعاده والكلام ده كله، حضرتك شايف المشهد الانتخابي عامل ازاي؟ وبرضه هل سيستمر التيار الاسلامي في حظ المزيد من المقاعد؟ وحزب الاصاله ايه موقفه من ما يحدث الان على الساحه الانتخابيه؟
ولا يعني بنتهز الفرصة وبطالب جميع المشاهدين أن يحرصوا على المشاركة. يعني هذا الموقف الانتخابي موقف في لحظة فارقة في تاريخ مصر، ليس كما مرت كل الانتخابات، احنا في لحظة فارقة في تاريخ مصر كلها. كل مصر بيشارك في هذه اللحظة بقدر ما منها المشاركة بصوته. المشاركة بصوته، احنا بنأسس مبدأ وقاعدة لمصر عايزين نبني عليها خير، وبنأسس عليها وجود وهيمنة الإسلام في مصر حقيقة، لا قولا ولا اصطناعا ولا تزييفا. فصوتك صحيح أمانة حقيقة، أنا بحس كل المشاهدين يحس كل من حولهم على المشاركة في التصويت الانتخابي، وخاصة للتيار الإسلامي، لأن التيار الإسلامي بيقود الآن معركة وهو في المواجهة وفي ساحة حرب للإسلام، ليس أكثر أقل، رغم التباينات الموجودة بين الأحزاب الإسلامية المشاركة في العملية الانتخابية، لكن التيار الإسلامي ككل بيشارك في عملية جهاد من أجل مصر الإسلامي، بيشارك في عملية جهاد من أجل تأسيس قواعد لدولة إسلامية للأجيال القادمة في مصر. فأنا بذكر إخواني المشاهدين اللي ما راحش النهاردة يروح بكرة في الدوائر بتوع قتال الانتخابات، وبذكرهم أيضا أن في انتخابات إعادة في يوم 10 و11 يناير في بعض الدوائر من دائرة الساحل، في إعادة في 10 و11 يناير، أن صوتك لو ضاع أو تكسلت بياخدوا غيرك، غيرك حريص على المشاركة عشان يوصل أعداء المشروع الإسلامي. فخليك حريص أنك أنت تكون بتساهم بلبنة في تأسيس مشروع إسلامي لمصر على قدر ما، وكلنا على قدر استطاعته. يعني الموقف أنا بتوقع إن شاء الله تبارك تعالى مع مشاركة الشعب المصري اللي أبدى روح عالية جدا وحب ومشاعر جياشة للإسلاميين في التصويت الانتخابي، أن تتواصل هذه العملية بإذن الله وما يحصلش فيها فطور، لأن دائما في شيء قريب بالإنسان، أن الإنسان دائما عنده لحظة فحماس مع أي مشروع بيفطر هذا المشروع مع الأيام ومع مرور الوقت يعني. فأنا أخشى من هذا الفطور، لكن أنا يعني عندي أمل في الله تبارك وتعالى ثم في الشعب المصري الأصيل أنه يواصل عملية حماسه وتصويته الإسلاميين، وتبقى النتائج على ما هي كانت في ظل المرحلة الأولى والثانية، وبإذن الله تبارك وتعالى ده يحقق تواجد إسلامي لافت بإذن الله تبارك وتعالى في البرلمان القادم، عشان نؤسس لدستور يحقق هوية هذه الأمة بكل وضوح.
بس احب ان انا اعلق على نقطة عند الاستاذ ممدوح، ان المسألة مش مسألة ان المفروض ان الناس تروح او يبدعوا للناس انها تذهب للانتخابات، بحسب رؤيتي انا وانا متحمل الكلام اللي بقوله، فرض عين ان الناس تذهب الى الصناديق وتذهب للانتخابات، وفرض عين ان هم ينتخبوا الاسلاميين، ومسألة غير قبل لاي اختيارات وغير قبل لاي شيء يقولوا عننا ما اللي يقولوه يعني، بس هذه الحقيقة وصروحها يعني ايه نجعلها مستترا، يعني لابد يعني لا نريد لا نريد ان نعبر عن عما عن شروح هذه المساله، بس هو كحقيقه ونشرحها بعد ذلك، ان فرض عين ان تذهب الى الصندوق، لان اذا لم تذهب فغيرك سيذهب وغيرك سيحارب المشروع الاسلامي كله، ففرض عين انك انت تروح لنصرة الاسلام، وهي المساله مساله الجهاد هنا، مسألة لا تقل أبدا عن جهاد المعارك. أنا متحمل كلامي بقى، ماليش دعوة بيكم. النقطة الثانية وحاجة الكلام وعدها، يجب أن تذهب، يجب أن تذهب، لا خيار لك غير أنك تختار ما بين الإسلاميين، ولكن ليس لك أن تذهب لتعطي صوتك لغير الإسلاميين.
بس ده يعتبر نوع من محمد،
قولوا ما اللي أنتوا عايزينه، أنا متحمل كلامي.
محمد إبراهيم يتحمل مسؤولية
كلامي. هنا أنت خلي بالك مدرسة الدكتور عبد الرشيد مدرسة يعني إيه هينة ولينة،
بلا قلت لهم أنتوا أحرام ولا أحرام أو خلاص
يبقى عاوز أتعلق،
خليكوا لينين معايا، أنتوا خليكوا لينين معايا، أنا ايه متحمل لكلام.
يعني انا بقول لجماهير الشعب المصري انتم تعلمون يقينا ان مجلس الشعب القادم والشورى مخول له انتخاب لهيئة التأسيس لطلع الدستور، فاما ان تكون هناك اغلبية تضع الدستور وتنتخب هيئة تأسيسية تضع دستور اسلامي لمصر يحفظ لمصر هويتها ودينها ومشروعها وشريعتها، واما ان يكون هناك انت تنتخب الذي يعارض دينك وهويتك ومشروعك وحضرتك وكل مقاوماتك. المشروع مش النهاردة، المشروع ما بتدي صوتك النهاردة انت بتحافظ على دينك ومشروعك للأجيال، لابنك وأولادك وأحفادك، بتحافظ على
بيسمع كلامي الاستاذ ممدوح بيسمع كلامي يعني هو بس كل الفكره يعني الصيغه 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 جميله شويه الصيغه جميله شويه لكن انا عشان علشان الجمهور
سياسه بقى
علشان الجمهور علشان الجمهور يعني ايه لا يزيد الامر بالنسبه له وواضح دينيا وشرعا يجب ان تذهب الى الانتخابات هذا جهاد ودينيا وشرعا يجب ان تنتخب ما بين الاسلاميين او ما بين كل ما يؤيد تطبيق الشريعه اما لا يعارض واما من يعارض تطبيق الشريعه فليس له صوت والمحاسب على هذا الكلام وهذا الكلام على فكره موجود في الدستور
الاستاذ محمد يا استاذ المشاهد استاذ محمد ابراهيم يسال عن كلامه والاستاذ ممدوح ايضا
كيف يجوز لي يعني كيف يجوز لي ان انتخب من يعارض تطبيق الشريعه او من اعلم انه يعارضها وانه يقول اي كلام في الظاهر كيف يجوز لي هذا؟ هل هذا يجوز لي طبعا؟ يعني ده المسألة أكبر من إن أنا أقول كلمة حرام حتى، المسألة أكبر من ذلك كثيرا، يجب أن يعني يجب أن نفيق مما نحن فيه وإن إحنا دلوقتي في مسألة صراع يعني عايز أقول صراع إيه؟ صراع كينونة صراع كينونة من الداخل هذا صراع الكينونة من الداخل ده يا إما نبقى في الإسلام يا إما لا إسلام
يعني أنا هلقوا كلمة الكينونة دي وأقول للناس يعني اللفظ بتاع نكون تبيور نوت وي نكون او لا نكون
حقيقة
احنا في لحظة فارقة اما ان نكون او لا نكون اما ان يكون الاسلام او لا يكون اما ان تكون الشريعة او لا تكون اما ان تكون قيمنا ومبادئنا وحضارتنا او لا نكون اما ان نسير وراء محمد صلى الله عليه وسلم ونرسخ ذلك في واقع عملي واما ان نسير وراء غير من الاسماء التي كلها لا تساوي التراب الذي مشى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعدين ليا كده ملاحظه كده سريعه يا جماعه ادينا احنا بنقول لازم ان احنا الانتخاب الاسلاميين الاسلاميين دول بقى حلوين وحشين مستواهم الفكري عالي مستواهم الفكري تحت والله ده الراجل دوت بيعمل كذا الراجل ده لا ما بيعملش كذا اولا ليس يفترض ان كلنا عباقره وليس يفترض ان كلنا اولياء من اولياء الله الصالحين نحن بنخطئ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون دول الاسلاميين مش ملائكه وفي نفس الوقت مش شرط ان الاسلاميين النهارده لازم كلهم يبقوا مفكرين ومبدعين اللي هو النهارده على قدر اقل من الوعي ان شاء الله هنخليه فوق والوعي هيزداد وان شاء الله هنجتهد ان هو نرتفع بيه واللي هو على فرض في سلوكه ان شاء الله يقوم سلوكه يعني هو سواء انا لابد اني انتخب داخل هذه الدائره حتى لو كان لي على اخي بعض الاشياء والمآخذ ان شاء الله نصلحها وان شاء الله يعني ايه كل منا يقوم الاخر في مساله التقويم احنا مش ملائكه فكلنا كل واحد فينا يقوم الاخر ولا اقف عند عيب اخي ولكن انظر الى حسناته واعمل على ان ايه هي مصلحه الجماعه بشكل عام مش المساله مساله تقف عند الفرد ده او عند الفرد ده وباذن الله هيكون في تقويم اخلاقي وتقويم فكري وتقويم فقهي وتقويم علمي ومن كل الامور ومن كل الاستيعابات ومن كل الوعي لتتقدم الحركه الاسلاميه وتكون جاهزه لامتلاك المشروع الحضاري الذي يستطيع ان يقدم رؤيه عظيمه للاسلام المعاصر في هذه المرحله.
اعزائي المشاهدين انا يعني بقول انا في منطقه الوسط يعني نكون او لا نكون لكن تعطي صوتك لمن يستحقه الأقدر والأكفأ والأقدر على القيادة والمهارة في المرحلة القادمة أنه هو قادر على تطبيق الشريعة الإسلامية يعني اعطي صوتك لمن يستحق في النهايه. انا عاوز كلمه اخيره منك
بس انا اسف جدا بس حته الكفاءه دي لان فيها لعب كبير قوي حتى بيحصل ما بين الاسلاميين.
اتفضل
يا جماعه الكفاءه بس مش ان انا اكسب سياسيا يعني انا لما اقول انا هنتخب اخي عشان هو اكفا وان لم يكن ان هو اكثر ثقه واكثر دينا ما هو من ضمن الكفاءه التمسك بصلب الشريعه الاسلاميه والتمسك بمبدئيه الشريعه الاسلاميه دي من ضمن الكفاءه دي اهم كفاءه في الموضوع. يعني مش ان انا اكلي دايما الحديث بعض المشايخ انا مش عايز اسمي يتكلم بقى يتكلم لا اصل الكفاءه هي ان هو الاقدر سياسي لا ده بيعرف يلعب سياسه كويس لا ده بيعرف يتعامل ماشي ده نوع من انواع الكفاءه لكن اهم كفاءه في الموضوع الاكثر تمسكا بتطبيق مبادئ الشريعه الاسلاميه ده اكثر كفاءه.
يجب ان انا اعي ذلك.
انت كنت جامعات قبل كده محمد
ولا حاجه جامعات؟ لا يا اخي، وانا ولك علاقه بكل الجامعات الاسلاميه، راجل بتاع فلسفه.
انت اكثر تشددا من الجامعه.
لا 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 لا، انا راجل، انا راجل اؤمن بالاسلام عن فكره. جميل. على فكره. جميل. مش مجرد انتماء. لا لا، انا كنت تبع جماعه ولا اي حاجه. جميل. ولكن ما دمت ان انا اؤمن بهذه الفكره واعيها، يجب ان انا يعني الليبراليين يا راجل والشيوعيين يدافعوا عن شيوعيتهم ازاي؟ فكيف نقول لنا كنا حريصين نحن على اسلامنا اللي انا اصلا مش واخده باتباع، انا واخده عقلا، ولكن انا خدت عقلا التزم به.
صحيح. فضلت من حضرتك ليك تعليق تحط كده على
الطرف. عايز اقول الدكتور سيف كان يتكلم على 25 يناير والتخويفات على 25 يناير. انا بقول للشعب المصري كله وكل المشاهدين، 25 يناير نحتاج الى مرحلة توعية ان يكون عيدا لا يكون انقلابا ليبراليا استبداديا فلوليا على مصر التي تضع اولى خطواتها في تأسيس مشروع لمصر الجديدة. عايزين نحط وعي في كل شارع، في كل حارة، في كل قرية، ونحبس كل مخططات المتآمرين على الانقلاب على مصر الجديدة في 25 يناير، نجعله عيدا لمصر في اولى خطواتها لتأسيس مصر الجديدة، مصر الإسلامية الجديدة. كل واحد في كل شارع، في كل قرية، في كل مركز، في كل حارة يحبط ويرفض على كل من يحاول أن يتجمع في مليونية أو أي تجمع في أي مكان كي ينقلب على الوضع الجديد في مصر. الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والفوضويين كلهم مجتمعين على أن يقولوا مصر لا تنتخب، مصر تنتحب. نتيجة الانتخابات أحبطتهم، جعلتهم في حالة حزن وفزع دائم. يريدون عمل انقلاب عن طريق استخدام الثورة وطريق استخدام ميدان التحرير لإحباط المشروع القادم ولقطع الخطوات والطريق على المشروع الإسلامي القادم. بقول لكل الناس، عايزين كلنا يكون عند وعي. المجلس العسكري بننتقده، بننتقد أسلوب إدارته، بننتقد أسلوبه الاستبدادي. عندنا نقد كبير جدا لكل من تولى السلطة، الوزارة السابقة، الوزارة الحالية، لكن ذلك لا يعني أن نتشارك في مؤامرة لإحباط ولقلب النظام الذي بدأ يترسخ أولى خطواته. كل النقد لمن أداره مجلس الوزراء، مجلس العسكري، لكن كل التقدير والحب لمشروعنا الجديد وخطواتنا الجديدة. عايزين بقى بعد الانتخابات نحمي مصر من الذين يريدون قلب الحقيقة في مصر، أن مصر دولة إسلامية.
أؤكد على كلام الأستاذ ممدوح وبقول إن هؤلاء موقفهم من المجلس العسكري لا نؤيده على الإطلاق، ومهما كانت خلافاتنا مع المجلس العسكري مش هؤلاء الذين سينجزون هذه المطالب، مطالبنا لدى المجلس العسكري. هؤلاء فئة ثالثة نحن ضدها. لا، المجلس العسكري مهما كان سوءه أقرب لقلوبنا منهم، أنا بتكلم بكل صراحة. فهو هؤلاء هم أعداء الإسلام صراحة، وإنهم يفعلون ما يفعلون انتقاما من المجلس العسكري لأنه أعطى الحياد للحياة السياسية فقتل الإسلاميين، فلذلك ينتقمون من المجلس العسكري. فهؤلاء يجب إيقافهم عند حدهم بالوسائل السلمية، وإن إحنا نبقى فاهمين إن عمر ما هتكون مشاكلهم مع المجلس العسكري ده يعني تحقيقا ومساندة لمطالبنا عنده. احنا مسكلنا مع المجلس العسكري احنا كفيلين بان احنا القيام بها والوقوف في مواجهة المجلس العسكري عندها، ولا نحتاج الى هؤلاء الفلول الذين يدمرون، يريدون تدمير كل شيء من اجل الانتقام من المشروع الاسلامي القادم.
اعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، اشكر معي في هذا الفقر من فقرات البرنامج الأستاذ القيادي البارز الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي البارز ونائب رئيس حزب الأصالة، كما أشكر أيضا الأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي. كنا معكم في حلقة ممتعة من حلقات أو من فقرات اليوم المفتوح، وحتى نلتقي في فقرات أخرى لرصد المشهد السياسي في مصر ورصد الانتخابات البرلمانية التي تجرى الآن، لكم منا أطيب المنى، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمشاركتنا خير للأمة،
بصوتي وصوتك تعالى بلدنا، وهنتقدم سوا للقمة.
يلا نشارك
خطوة ونكمل أحلامنا.
جميل نحن زمن يا ما تقلمنا وصوتنا ضاع مش عايزة دليل
وقت الفرصة جاتنا يا ناس لازم نسرع ونبني أساس
تسطرنا في أيامنا الجاية
يلا نشارك يلا بهمة دي مشاركتنا خير للأمة